السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على ما يليه حمدا يرضيه، والصلاة والسلام على من اجتمعت المحاسن فيه وعلى آله وصحبه وتابعيه. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد ما اتصلت عين بنظر، اللهم صل على محمد ما طاف أحد بالبيت أو قبل الحجر، اللهم صل على محمد ما تزخرفت أرض بمطر، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مرحبا بكم وطيب الله أوقاتكم، وكل عام وأنتم إلى الله عز وجل أقرب. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، كل سنة وانتم كلكم طيبين. أهنئ كل الأمة وكل الأحباب بهذا العيد المبارك، أعاده الله تبارك وتعالى علينا وعلى الأمة كلها بالخير واليمن والبركات. واسمحوا لي أن أرحب وأهنئ بأحبابي اللي هنستضيفهم معنا، وعلى رأس القائمة حبيبي سيدنا فضيلة الشيخ مجدي نجاح. مرحبا بك سيدنا.
يا مرحبا شيخ،
كل عام وانت بخير.
ربنا يتقبل منك
الصلاة. نور الدنيا كلها يا سيدي.
الله ينور قلبك.
ربنا يبارك في عمرك.
أحبك في الله. أحبك الذي أحببتنا فيها.
اللهم آمين.
الله يعزك شيخ.
سيدنا الشيخ مجدي من أحب الناس إلى قلبي.
وأنا أحبك.
وأنا أحبك وأحب من أحب.
الله يرضى عليك شيخ.
ربنا يجمعنا بهذا الحب مع سيدنا النبي.
آمين.
اللهم آمين.
آمين يا رب.
سيدنا عايزينك بقى إن شاء الله النهاردة تفرحنا. ويعني وجودك أصلا معنا فرحة يا شيخ.
الله يفرح قلبك يا رب.
عايزين فضيلتك تهنئ الأمة وتهنئ من تحب من أحبابك بالعيد المبارك، تفضل يا شيخ.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهنئ كل أحبابي وأقول لكم تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. وهنئ أبنائي وأهل بيتي بالعيد، وأهنئ أشقائي إخواني الأشقاء وشقيقاتي، وأهنئ على وجه الخصوص بعيد الفطر المبارك أهل حي الشيخ موسى الطيبين، ثم أهنئ بعيد الفطر المبارك أهل مدينة الكرد الناس الطيبين، ثم أهنئ أهل مصر جميعا والعالم الإسلامي كله، وأهنئ مشايخنا ومن لهم فضل علينا، وأقول لكل واحد باسمه من أبنائي وإخواني وأشقائي وشقيقاتي ومن جيراني وأحبابي ومشايخي وكل واحد في العالم الإسلامي، هنيئا لك العيد الذي أنت عيده، هنيئا لك العيد الذي أنت عيده، وعيد لمن صام وصلى وعيد، ولا زالت الأعياد لبسك في الورى، تسلم مخروقا وتعطى مجددا، فذا اليوم في كل الأيام سيد في الورى، هو فيهم أوحدا كما كنت أوحدا، هو الجد حتى تفضل العين أختها كما كان هو الجد حتى تفضل العين أختها، وحتى يصير اليوم لليوم سيدا.
يا مرحبا يا سيدنا.
الله يرحمه.
نورت وجزاك الله خير على هذه التهنئة المباركة لأحبابك. احنا ما اعتدنا منك الا على الخير.
الله يعزك.
وانا يا شيخنا اشهد الله ان انا مش انا بس بحبك، وانما انا لمست في الناس انهم يحبونك.
ربنا يعزك.
يعني احنا جمعنا قبل كده شيخنا قبل رمضان،
الله يرضى عليك،
وذكرنا الناس ببعض الرقائق في قبل دخول شهر رمضان، ووجدت ان لك في قلوب الصالحين ودا.
يا رب يا رب.
اسال الله عز وجل ان يديم هذا الفضل علي وعليك. اللهم امين.
اللهم امين.
سيدنا الحبيب، اخبار العيد ايه؟ يعني حاسس معايا بفرحه العيد ولا احنا المفروض ما نفرحش؟ وفي مفهوم خاطئ عند بعض الناس ان احنا لو احنا فرحنا يعني كأن ده احنا كده عاملين حاجة غلط. هل هذا يوافق ديننا ولا ده فيه تشدد ولا ده فيه مخالفة، ولا المفروض نعمل ايه؟ بين لنا يا سيدنا بارك الله فيك.
يعني تقصد يا شيخ محمد هل يتعارض فرحنا بالعيد مع ما فيه الأمة او كده، خاصة بعض الناس كما لا يخفاك ينادي مناداة صريحة لا فرحة في العيد، هذا عيد الحزن.
ليه لا فرحة يا شيخنا؟
أيه؟
ليه لا فرحة في العيد؟ ليه؟ المفروض ما نفرحش؟
لا، ده المفروض نفرح.
يعني انت فرحان يا شيخنا؟
انا فرحان، فرحان بك وفرحان بالعيد وفرحان بفضل الله عز وجل علينا. ودعنا يا شيخ محمد اقدم لحضرتك وللاخوه بمقدمات بسيطه اشرحها في ايجاز عن مساله هل يتعارض فرحنا في العيد مع الام ومصاب الامه.
اي صحيح.
اول شيء الذين يقولون لا للفرح نعم للحزن، حتى ان بعض الناس يضع بروفايل ووضع حداد الى اخره.
اول حداد يوم العيد،
حداد يوم العيد. اول شيء، اول شيء الحزن ليس مطلوبا ولا متعبدا به شرعا. ثانيا نحن متعبدون بالفرح في العيد. ثالثا هناك تناقض شخصي بين من يدعو للحزن في العيد وبين حياته الشخصية. ثم ما المخرج؟ أولا الحزن ليس متعبدا وليس مطلوبا شرعا ولا متعبدا به، وما ذكر الحزن في الشرع إلا منهيا عنه أو منفيا. قال الله جل وعلا ولا تهنوا ولا تحزنوا.
صحيح.
قال الله جل وعلا ولا تحزن عليهم
ولا
تكن في ضيق مما يمكرون.
صحيح.
وقال الله جل وعلا لا تحزن إن الله معنا.
إن الله.
وفي آيات كثيرة في النفي، في نفي الحزن، قال الله جل وعلا فلا خوف عليهم
ولا هم يحزنون.
نعم. فمن هذا يتضح أن الحزن لا يأتي إلا منهيا عنه أو منفيا. والنبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله من الهم والحزن.
نعم.
اللهم إني أعوذ بك من الهم
والحزن.
والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتناجى اثنان دون الآخر من أجل أن ذلك يحزنه.
الله.
طيب سر المسألة في ذلك يا شيخ محمد، لماذا الحزن لم نتعبد به ومنهي عنه؟
نعم.
لأن الحزن قاطع عن الطريق ولا مصلحة فيه للقلب.
الله.
قاطع للطريق وقاطع لكل ما ينفع الإنسان ولا مصلحة فيه للقلب. ومن هنا الحزن غير متعبد به شرعا إلا إذا نزل كمصيبة وتجلد لها الإنسان وتجلد لها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يصيب المسلم من نصب ولا هم ولا غم ولا حزن فهو من المصائب، ولذلك هو غير متعبد به شرعا. هذا أول شيء،
غير متعبد به شرعا.
نعم.
عجباني أول كلمة دي.
نعم.
وإن الأصل عندنا مش الغم وإنما ولا الهم، وإنما الأصل عندنا الفرح.
أنا قلت لحضرتك أن الحزن لا نؤجر عليه شرعا باستدعائه. ثانيا نحن متعبدون شرعا بالفرح في العيد.
الله.
نحن متعبدون شرعا بالفرح في العيد. ولك أن كما تعرف يا شيخ محمد الله جل وعلا شرع لنا هذا العيد. كل سنن العيد وآداب العيد تعبدنا الله جل وعلا بها المستحبة في الآداب، وكلها تنم عن فرح المسلم في هذا اليوم
وإظهار الفرح.
وإظهار الفرح أولا من أول الاغتسال للعيد،
كأنه هو ولبس
والاغتسال يعبر عن فرحة.
نعم.
ثانيا لبس الجديد.
نعم.
ولبس الجديد يعبر عن الفرح. ثالثا
التطيب،
التطيب والتنظف والتسوق، إنما هذا حالة، هذه حالة من الفرح.
نعم.
رابعا الأكل في عيد الفطر بالذات قبل أن تذهب إلى المصلى، الأكل حالة من حالات انشراح النفس والفرح، إلا إذا كان واحد بقى يعني عنده شيء نفسي إذا حزن
يأكل.
ثم التبكير إلى العيد يدل على الفرح، ثم التكبير في العيد يدل أيضا على الفرح، ثم انتظار صلاة العيد، ثم ذهاب الإنسان ماشيا ليسلم على الناس ويفرح بهم، ثم
الذهاب من طريق وكل
نعم، ثم الذهاب من طريق والرجوع من طريق آخر، والحكمة معروفة، تعبد لله ليسلم على أكبر عدد أو لتشهدوا الملائكة أو إلى آخره، ثم خروج الصبيان وحتى العواتق من خدرهن. هو العيد كله من مظاهره إنما يدل على الفرح.
حتى الحيض يخرجن إلى المصلى.
نعم.
ويحضرنا الصلاة
ودعوة المصلين.
نعم.
فهذا إذا تأمل الإنسان الحزن غير متعبد به شرعا كما وضح، والله جل وعلا تعبدنا بالفرح في العيد، فهذه معادلة.
طب ونعمل ايه في وسط الالام بقى؟ الناس بقى اللي يقول لك لا ده احنا نتغم علشان الالام، انتوا مش شايفين حلب ومش شايفين سوريا ومش شايفين العراق ومش
أنا حاسين بالغمة
ومش حاسين بالفقر اللي احنا فيه والوضع اللي البلد فيه، نقول للناس دي ايه؟
بعض الناس يعاني حالة تناقض عجيبة جدا بين الهم الشخصي والهم العام.
تفضل.
ورحم الله أبا الطيب المتنبي وله أبيات مشهورة دائما.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على ما يليه حمدا يرضيه، والصلاة والسلام على من اجتمعت المحاسن فيه وعلى آله وصحبه وتابعيه. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد ما اتصلت عين بنظر، اللهم صل على محمد ما طاف أحد بالبيت أو قبل الحجر، اللهم صل على محمد ما تزخرفت أرض بمطر، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مرحبا بكم وطيب الله أوقاتكم، كل عام أنتم بخير، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وغفر الله لنا ولكم. اللهم إني أسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، أن تجعل يومنا هذا بركة علينا وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل يومنا هذا فتحا علينا وفتحا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم اغننا بحلالك عن حرامك، اللهم وسع على فقراء المسلمين، اللهم وسع على اليتامى المسلمين، اللهم وسع على الأرامل المسلمات، اللهم أمين. باقة من الورد لكل من يسمعنا الآن، باقة من الورد لكل مشايخي ولكل علمائنا ولكل دعاة الأمة الصالحين، باقة من الورد خاصة لأبي وأمي وجميع الأحباب، باقة من الورد لأهل بلدي. ثم اسمحوا لي أن أقدم أنوار قد نورونا اليوم في هذه الحلقة المباركة، والعيد صار بهم فعلا عيد محبين، عيد محبين. واسمحوا لي أن أرحب بالمحبين وكلهم رؤوس ورموز، ربنا يبارك فيهم يا رب. اسمحوا لي أن أنا أبدأ بحبيب الروح سيدنا فضيلة الشيخ مجدي نجاح حفظه الله تعالى. مرحبا الشيخ مجدي،
ربنا يعزك،
منور،
الله ينور قلبك، وعيدك سعيد ان شاء الله،
دائما منور يا سيدي،
ربنا يعزك وينور قلبك ويعلي قدرك يا رب.
ثم اسمحوا لي ان انا ارحب بحبيب الروح سيدنا فضيله الشيخ سيد عطوه. يا مرحبا فضيله الشيخ سيد،
الله يحفظك ويبارك فيك ويبارك في جميع كل المشاهدين والمسلمين والمسلمات،
منور يا سيدنا،
الله يبارك فيك،
ربنا يوسع عليك ويبارك في عمرك.
امين،
اللهم امين، اللهم امين. واسمحوا لي ان ارحب ايضا بحبيب الروح حبيبي سيدنا فضيلة الشيخ وجيه الصاوي حفظه الله تعالى. مرحبا يا شيخنا،
حبك الله يا شيخنا وحفظك وبارك فيك واجعل عيد سعيد علينا وعليك.
هو صار عيد سعيد فعلا بوجود حضرتك ووجود السادة الأفاضل المشرفين
معانا، الله يحفظكم،
اللهم أمين. هؤلاء هم الربانيون، المشايخ الأكارم دول، كل واحد فيهم أنا تعلمت منه شيئا، وهؤلاء هم تلاميذ أبويا الحبيب سيدنا فضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب حفظ الله تعالى وبقية مشايخنا. كل شيخ من مشايخ أهل السنة له بصمة في هؤلاء المشايخ الأفاضل اللي قاعدين هنسمعهم النهاردة وحيفرحونا بإذن الله تبارك تعالى خلال هذه الساعة. اسمحوا لي في هذه الفقرة إن احنا نبدأ بسرعة مع سيدنا فضيلة الشيخ مجدي نجاح ونقول له نريد تهنئة سريعة للأمة يا شيخنا.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهنئ جميع إخواني أهل بيتي وأبنائي وإخواني الأشقاء وشقيقاتي، ومرة أخرى أهنئ بعيد الفطر المبارك أهل حي الشيخ موسى الطيبين وأهل مدينة الكرد الطيبين، وأهنئ أهل مصر جميعا بالعيد المبارك، وأهنئ الأمة الإسلامية كلها والعالم الإسلامي كله تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وأسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وحوله وطوله أن يتقبل منا الصيام والقيام، وأسأله جل وعلا كما من علينا وأن بلغنا شهر رمضان وأن أعاننا فيه أن يجعلنا في هذا اليوم من عتقاء هذا الشهر من النار.
اللهم آمين.
اللهم
جزاك الله خير يا شيخ.
الله يرضى عليك يا شيخ
وعمرك ويحفظك.
ربنا يبارك لك.
منورنا يا شيخ سيد والله.
الله يبارك فيك.
بحب حضرتك في الله.
الله يحفظك.
ربنا يحبك ويرضى
عليك. الله يبارك فيك الله يحفظك.
تهنئة لمن تخصهم بالتهنئة، يعني عايزين تهنئة للمسلمين عامة ثم لأحبابك.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ثم أما بعد. يوم العيد يوم الجائزة. يوم الفرح. وهنئ كل مسلم من الله عليه بالتوحيد والإسلام لتفخر ولتهنأ بإيمانك وإسلامك. قل الحمد لله أن صمت رمضان وقمت رمضان. قل الحمد لله وهنئ جميع المسلمين بهذا العيد الكريم، وأسأل الله تعالى أن يجعله عيد خير وبركة وأمان وإيمان على الأمة كلها. كما أهنئ أهل قريتي أهل كفر دمير القديم جميعا فردا فردا، ويسأل الله تبارك وتعالى أن يؤلف بين قلوبنا جميعا وأن يجمع الأمة كلها وأن يؤلف بين قلوب الأمة جميعها على هدي النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. يوم العيد يوم فرح، انسى العداوات انسى الخلافات وابدأ صفحة جديدة في يوم عيد.
قد نسينا شيخنا العداوات والخلافات حينما رأينا وجوهكم الطيبة. ربنا يرضى عنك يا رب. سيدنا الشيخ وجيه تهنئة.
الحمد لله وحده وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أنا وأني نفسي بنعمة التمام أن من الله عز وجل علي بنعمة رمضان ونعمة العيد، وأهنئ الأمة الإسلامية جميعها، وأسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من المقبولين، وهنئ كل من يعيش على أرض الكنانة وقد أنعم الله عليه بنعمة الإسلام مصر الغالية، وأسأل الله تعالى أن يردنا فيها جميعا متحابين متآلفين متعاونين متآخين، إنه ولي النعم جل جلاله. وهنئ أهلي وأحبابي في جمهورية زفتة الغالية.
يا بيت جمهورية
هي من قديم الزمان كده، مش دارس تاريخ كده يا شيخ محمد كده
نتعلم على ايدك.
الله يبارك فيك يا شيخنا. العفو يا شيخنا. وهنئ اهلي وحبايبي في الرياض خاصة، وهنئ كل الاخوة العاملين في الدعوة، وهنئ كل الربانيين، وهنئ كل من يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
جزاك الله خير. ربنا
يبارك فيك. ربنا
يبارك. العيد فرحة. ايه معنى العيد عند اخويا الشيخ مجدي نجاح؟
اللهم صل وسلم.
اللهم صل وسلم وبارك.
لفظة العيد هي لفظة إذا سمعتها الأذن طربت لها الروح انفسحت لها النفس. مع أن يا شيخ محمد العرب قديما كانوا يقولون العيد هو كل يوم مجمع، سواء اجتمع الناس فيه لفرح أم لحزن، لكن يبدو أن اللفظة توطنت فصار كلمة العيد تدل على السرور. ولذلك يقول ابن الأعرابي يقول وسمي العيد عيدا لأنه يعود كل سنة بفرح جديد.
نعم.
ولذلك أيضا الإمام ابن عبدين رحمه الله يقول إنما سمي العيد عيدا لأن لله فيه عوائد للإحسان.
نعم.
لأن لله فيه عوائد للإحسان، ولأنه يأتي غالبا بالسرور والتفاؤل، حتى أنه قال عيد وعيد وعيد صرنا مجتمعة وجه الحبيب ويوم العيد والجمعة.
ربنا يرضى
عليك. وعوائد الإحسان التي يتكلم عنها ابن عبد رحمه الله هي ما لله جل وعلا من نعمة على عباده من الفطر بعد الصوم ومن صدقة الفطر ويوم يوم الأضحى من الأضاحي والأكل والشرب والحج إلى آخره. وهذا هو المعنى الوارد في السنة، معناه في السنة حديث البخاري ومسلم لما دخل أبو بكر رضي الله عنه على سيدة عائشة وعندها الجاريتان تغنيان ونهرهما أبو بكر رضي الله عنهما، كشف النبي صلى الله عليه وسلم عن وجهه الثوب وقال دعهما يا أبا بكر إن فإنها أيام عيد.
يعني هذا العيد جاي عائد علينا بالإحسان بعوائد الله بالإحسان.
أيوة إنه يوم أيوة إن
عائد علينا بالبشرة والفرحة والخير. أيوة
ولذلك تتعدد فيه المعاني. العيد من أعظم معانيه إن فيه معنى شرعي وهو تعبد لله جل وعلا بالفرح بفضل الله جل وعلا. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. العيد فيه معنى إنساني، يوم أن يهتز الغني بما يجود، وأن يوم أن يمد ليفرح الفقير بما سيأخذ في هذا اليوم. العيد فيه معنى نفسي، وهو حد فاصل بين ما كان ممتنعا عنه في رمضان وبين ما سيبدأ فيه من مباحات. العيد فيه معنى زمني. فالعيد يا شيخ محمد تستطيع أن تقول هو جزء من الزمن وحده، له خصائصه وحده، تعود فيه النفس الإنسانية لطبيعتها لأنها طوال العام كانت على غير طبيعتها. ولذلك في العيد تجد السماحة والسلام والتصافح والتسامح، وكأن الإنسان عاد إلى طبيعته والمفروض أن يكون
هكذا.
هكذا العيد أيضا فيه معنى عجيب من المعنى الاجتماعي عند الأطفال. عمرك شفت ساحر صغير؟ أنا رأيت كأنه ساحر صغير. الطفل الصغير ابنك والابن حينما يأخذ بضع جنيهات ثم يذهب بها إلى مكان العيد فينظر إلى الجنيهات فيجلب إلى نفسه العيد كاملا في نفسه ليتحول هو ببضع جنيهات إلى قطعة من الفرح ومن السرور. هذا من معاني العيد العجيبة. وإنما صنعته هذه النفس الطفلة، تسأل الله عز وجل أن يرزقنا مثل هذه النفوس التي
من أم ملاك صغير بلاش
ملاك أي نعم
بلاش ساحر صغير.
لا أنا أقول الذي يحول بهذا الشكل يعني يكون لكن من أعظم معاني العيد التي تتجلى هو أن تشعر بأن الله جل وعلا أبقاك رمضان، صمت رمضان، أكمل لك العدة، ثم تشعر برحمة الله جل وعلا عليك وتشعر بنسائم المغفرة. فأعظم عيد ليس فقط هو لبس الجديد، إنما أن تشعر من داخل نفسك بمغفرة الله جل وعلا لك. ولذلك يقول إسحاق الألبيري الشاعر القديم، يقول أبيات عجيبة جدا وهو يفرق بين سعادة الظاهر والباطن وبين الغفران. يقول ما عيدك الفخم إلا يوم يغفر لك، لا أن تجر به مستكبرا حللك. كم من ذي ثياب جديد دينه خلق تكاد تلعنه الأقطار حيث سلك، وكم مرقع أطمار جديد تقى تبكي عليه السماء والأرض حين هلك. ما ضر ذلك طمراه، ما ضر ذلك طمراه ولا نفعت هذا حلاه ولا أن الرقاب ملك. فأعظم معنى في العيد أن تشعر أن الله جل وعلا من عليك بالبقاء في رمضان ليغفر لك ولينعم عليك.
جزاك الله خير يا سيدنا،
الله يرضى عليك.
الشيخ سيد عطوة، أنا حريص على مجالستكم طبعا، لكن إحنا معانا فقرة 30 أو 35 دقيقة.
ده راحت كده ولا أنا
لا لسه بدري. فإن شاء الله إحنا حريصين إن إحنا برضو نوصل رسائل للسادة المشاهدين. سيدنا فضيلة الشيخ سيد عطوة، القرآن إحنا طالعين من رمضان والحمد لله قلوبنا بفضل الله اتمتعت بالقرآن، لكن في ناس ما حسوش برمضان ولا ببركة رمضان ولا قرآن في رمضان ولا فتحوا مصحف في رمضان، أو لو فتح مصحف ما كملش حتى ختمة واحدة. ماذا نقول لهذه الفئة الأولى التي بدأت بها اللي اتمتعوا، ونقول إيه برضو للفئة اللي ما عرفوش القرآن في رمضان؟ تفضل يا شيخ.
هو سبحان ربي العظيم، الآن لما تكلم الشيخ مجدي حفظه الله تعالى عاوز أقول كده، سبحان الله يا إخوة الكرام، ليس العيد لمن لبس الجديد، إنما العيد لمن طاعاته تزيد، إنما العيد لمن خاف يوم الوعيد. أسعد يوم في حياة الإنسان لما يشعر إن ربنا راضي عنه. النبي عليه الصلاة والسلام قال لكعب بن مالك لما تاب الله تعالى عليه وأنزل توبته من السماء، قال أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. فبقول كده سبحان الله العظيم أحبة الكرام، يوم عيدك الحقيقي لما تغلب نفسك وتكلم اللي انت مقاطعه، لما تكلم جارك، لما تصل أرحامك، لما تصلح ما بينك وبين الناس. فعيدك الحقيقي يوم أن تشعر بالصفاء، يوم أن تشعر بالتراحم فيما بينك وبين من حولك.
نعم.
أما عن سؤال فضيلتك يا شيخ محمد الله يبارك فيكم ويحفظكم جميعا اللي هو القرآن.
أيوة.
القرآن حياة القلوب، هل يمكن للبدن أن يحيا بغير طعام أو شراب؟
أبدا.
كذلك القلب.
نعم.
لا يمكن أبدا أن يحيا القلب بغير القرآن.
حسنت.
ربنا سمى القرآن في القرآن في القرآن أيضا روحا ونورا، فقال تبارك وتعالى وكذلك أوحينا إليك روحا، وفي فرق بين الروح وروح.
نعم.
الروح الرحمة. لكن الروح التي تجري في البدن، سبحان ربي العظيم، الله تعالى قال وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. هذا القرآن يرفع من خسيسة الإنسان. النبي عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم
قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. النبي عليه الصلاة والسلام قال خيركم يا أمة محمد، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. خلي بال حضرتك شيخ محمد ما قالش من حفظ وحفظ، وإنما قال من تعلم وعلم. وسبحان العظيم أحد العلماء يسمى أبو عبد الرحمن السلمي ما كفى من عهد عثمان بن عفان إلى زمن الحجاج يعلم الناس القرآن من أجل هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأما لما النبي يقدم كذا أقرأ الناس للقرآن ليصلي بالناس إماما لتشريف لمن حفظ القرآن. لما في غزة أحد كان هناك قتلى يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، يسأل النبي عليه الصلاة والسلام أيما أكثر أخذ للقرآن، فإذا أشير إلى حديمة قدمه النبي في اللحن. فبنقول كده اللي عاش القرآن وقرأ القرآن في رمضان واستمتع بالقرآن، أصل القرآن برضه في رمضان له طعم يختلف عن أي وقت تاني.
يا انت بتحسر بقى اللي ما مسكش القرآن.
سبحان الله العظيم. قول ذقته وعرفته فالزم.
نعم.
واستمر. القرآن هذا يزيد حبك لله،
الله،
يزيد تقواك لله، يزيد إيمانك. إذا عطلت هذا النبع الصافي عن قلبك مات القلب. الله تعالى قال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا.
نعم.
سبحان الله العظيم. عثمان بن عفان رضي الله عنه رضي يقول كلمة عجيبة جدا أرجو أن تخط لها طريقا في قلب كل سامع.
نعم.
قال لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا.
الله جزاك الله خير يا شيخ سيد، ربنا يرضى عنك.
بنقول لمن هجر القرآن.
أيوة.
إياك أن تهجر القرآن، فإن الله تعالى قال في من هجر كتابه تبارك وتعالى وكذلك جعلنا لكل نبي
عدوا
عدوا من المجرمين فاحذر أن تهجر كلام الله.
نقول له توب بقى،
نقول له توب،
اللهم توب علينا يا رب،
مصحفك في إيديك لا تهجره.
جزاك الله خير يا شيخ. في أخ من الإخوة عندي ربنا يبارك فيه أنا بحبه على خصلة هي فيه، حبب هذه الخصلة إلى إخوانه. هذا الأخ كان دائما يضع مصحفه في جيبه الأعلى اللي هو الجيب اللي دائما بيبقى على الصدر هكذا هنا دائما، فاعتاد الإخوة منه أنهم ياخدوا هذه الخصلة منه، مصحفه قريب منه دائما لا ينساه أبدا. هو بيلبس الجلابية أول حاجة دور عليها إيه؟
المصحف،
مش التليفون، المصحف. ربنا عز وجل يملأ قلوبنا بالقرآن، اللهم أمين. جزاك الله خير الشيخ سيد. سيدنا الشيخ وجيه، العيد الحقيقي، عيدنا الحقيقي، سيدنا الشيخ سيد قال لنا عيد الحقيقي يوم لما أنت توب إلى الله، عيدك الحقيقي، العيد الحقيقي بقى عايزين يبقى العيد الحقيقي بالقرآن، العيد الحقيقي بالقرب من الله، العيد الحقيقي بالتوبة الحالة الشاملة الآن حتى بعد رمضان.
نعم.
فضل سيد.
عيد الحقيقي لما أتغلب على نفسي أن تكون هذه النفس نفس رمضانية.
نعم.
فأتحول بالله جل جلاله إلى نفس ربانية.
نعم.
لا أعبد الله في رمضان ثم أنكافئ بقية السنة، لا، من كان يعبد رمضان فرمضان شهر يفوت ومن كان يعبد الله فالله حي لا يموت.
نعم.
الأصل الإنسان كان رمضان فيه صحوة، كان فيه الناس اجتمعت في المساجد بين راكع وساجد، تقربوا من الله عز وجل، رفعوا أكف الضراعة وقت السحر ووقت الفطر، تراحموا تواصلوا تماسوا في صلاتهم، اجتمعوا على موائد الإفطار وعلى موائد قراءة القرآن. الأصل أن يدوم هذا بعد رمضان. وأنا فرحت جدا من حضرتك لما لقيت الفكرة إن حضرتك واخد بالبرنامج إن إحنا عاوزين نمشي في مسار عملي. أيوة. بعد رمضان صحيح. عاوزين ناخد توصيات عملية. أيوة. فكرة إن شاء الله رائعة من حضرتك. أسأل الله تعالى أن يتقبل منكم سعيكم.
صحيح.
فعاوزين ننطلق يا شيخنا بالأفكار الرمضانية إلى أفكار نعيش بها بعد رمضان. إذا كنا عشنا في حلقات القرآن، حلقات القراءة والإقراء في رمضان، لماذا تتوقف هذه الحلقات؟ صحيح. بعد رمضان أخويا حبيبي اللي ختم ختمة واللي اثنين واللي ثلاثة واللي كان كل يوم بيجيب ختمة الآن انطلق لسانك وصار ذكر الله عز وجل سهلا لينا على اللسان.
نعم.
يلا ابدأ حفظ.
صحيح.
عاوزين ننطلق نحول الأفكار ديت إلى أفكار مشاريع. مش عاوزين يخلو مسجد من مساجدنا إلا وفي حلقة.
احنا علشان كده قلنا تبقى الفكرة في العيد وإحنا طالعين نعيد على الناس السنة دي نعمل فكرة فيها خطوات عملية.
نعم.
ومرغبة، فنعمل بدل ما يبقى حلقات بس كده بنعيد على الناس، لا يبقى فيها أيضا ترغيب لهم. وقلنا فكرة مشروع تخرج، إحنا طلعنا تخرجنا بقى من رمضان.
نعم.
فجين بمشاريع تخرج، فبنقول للمشاهد دلوقتي في نفس هذا الموعد الثلاث ايام اللي جايين باذن الله تبارك وتعالى اللي هي ايام العيد، في كل يوم هتلاقينا موجودين مع حضرتك جايبين لك مشروعين تخرج كل يوم باذن الله تبارك وتعالى. اتفضل يا سيدي. اتفضل.
فيا شيخنا حولنا ان احنا حولنا خلاص العادات ديت.
نعم.
الى عبادات، وحولنا العبادات ديت الى مشاريع، بحيث ان هي يبقى سيدنا الشيخ يعقوب كان من زمان يقول مشروع التأمين على العبادات، يقول بدل ما انت رايح تصلي لوحدك خد اتنين يصلوا معك.
صحيح.
بدل ما انت بتقرأ قرآن لوحدك علم اتنين كمان يقرأ معك. فده فضل كبير من ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده بنصرخ وبنهيب بالإخوة الدعاة والإخوة أئمة المساجد والإخوة أصحاب الأموال ان احنا محتاجين الكلام ده يفعل في مساجدنا. محتاجين ان كان في أخ متطوع بيحفظ القرآن فبها ونعمت، فإن لم يكن يلا أهل الإحسان يوفروا الأخ ده ويوفروا هدايا للأولاد، ونبدأ نرتقي بكل مسجد، بكل قرية، بكل بلدة، بكل مدينة، بكل محافظة، نجهز مسابقات، نجهز وناخد بإيد ونتنافس مشايخنا في المنصورة ومشايخنا في شبين وعندنا في الغربية. يلا نعلن عن مسابقة، يلا نعلن عن مسابقة بين الناس كلها، ونقول إن احنا داخلين إن شاء الله بحملة بقى مش ضد الغلاء أو ضد لا، بحملة ضد هجر القرآن.
ربنا يرضى عنك.
جزاكم الله خير.
شيخنا الشيخ وجيه، يعني عايز من حضرتك رسائل سريعة ليا لأن الوقت بيجري بيا بسرعة غصب عني. آية أثرت في الشيخ وجيه الصاوي في شهر رمضان. قول لي علمني بقى.
وإن كنا مع القرآن الآيات كثيرة والقرآن كله يعني ينزل، هي الآن يعني وقع في قلبي وأنا بتكلم المشهد بتاع وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا.
نعم.
متخيل حصلة واحد راح يشرب من إيد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
النبي صلى الله عليه وسلم قال له تعالى حبيبي أنا أعرفك. الملائكة قالت له لا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فقال صلى الله عليه وسلم سحقا لهم وبعدا شوية، ونفس الشخص لقى ناس بتجري رايحين فين، قالوا له محتاجين حسنات ندخل الجنة، أو واحد قال أنا محتاج حسنات عشان أعلى شوية في الجنة، طب تجيبها إزاي دي؟ قالوا له الشفيع الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم. قال حبيبي رديني مرة مش هيرديني التانية. تخيل راح صاحبنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيشكو إلى الله عز وجل لأنه كان ممن هجر القرآن.
الله المستعان.
هجر القرآن بقى إن كان هجر قراءة، هجر تدبر، هجر حفظ، عمل، تداوي، تحاكم. نسأل الله تعالى ألا يجعلنا من أهل هذه الآية.
سيدنا الشيخ سيد، آية أثرت في الشيخ سيد عطوة في رمضان.
سبحان الله. شيخ محمد، قيل إن أرجى آية في كتاب الله تعالى قوله سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. لكن قيل أيضا إن أرجى آية قوله تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوب. سبحان الله العظيم. فتنوا يعني أحرقوا بالنار، أحرقوا أولياء، عذبوهم، ومع ذلك رحمة الله أوسع.
قصة أصحاب الأخدود.
الله تبارك وتعالى يدعوهم أن يتوبوا. فلو تابوا لتاب الله عليهم.
الله.
فرحمة الله تعالى وسعت كل شيء.
صحيح.
وسعت كل شيء. فسبحان ربي العظيم لما الإنسان يتعرض لرحمة الله ثق تماما أن ربك أرحم بك من نفسك وأرأف بك من أمك، فتعرض لرحمة الله تنال رحمة الله.
الله جزاك الله خير. آية أثرت في أخويا وحبيبي سيدنا الشيخ مجدي.
الله يرضى عليك شيخ محمد. الحقيقة ليست جزء من آية.
نعم.
وما مررت بها إلا واستوقفتني كثيرا، وأعتقد هذه من بين الأشياء التي يعني أثرت في مجرى حياة الواحد، وهو قول الله جل وعلا: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. وبعض السلف رضي الله عنهم كما في السير قال: والله لو أن عن يميني أناسا يروحونني بمراوح الند والطيب وهم أحب شيء إلي، وعن شمالي أناسا يقرضونني بالمقاريض من مرضي وهم أبغض شيء إلي، والله ما فرحت لهؤلاء ولا حزنت لأولئك، ولا استوى عندي هؤلاء ولا استوى عندي أولئك، لقول الله جل وعلا: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. إذا تأمل الإنسان في هذه الجزء من الآية بفضل الله عز وجل منهج حياة كن مع مراد الله عز وجل
سبحانه وتعالى، جزاك الله خير. أنا أثرت في الحقيقة جدا قول الله جل جلاله: إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين.
يا رب اجعلنا منهم.
وأثرت في جدا 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 قول الله جل جلاله في سورة الأعلى، وكان هذا في أول ليلة من رمضان، وأبكتني هذه الآية حتى أفحمتني، قول الله جل جلاله: بل تؤثرون الحياة. شعرت أن هذه الآية تنزل كأنها نزلت لي أنا.
جات إزاي يا شيخ؟
اللهم تب علي يا رب.
جات إزاي يا شيخ؟
اللهم أخرج الدنيا من قلوبنا يا رب. اللهم اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا. نعم. لا العفو، لا العفو، أنا اللي أقول لكم إزاي.
أنا عارف جات إزاي.
لا العفو.
أنا عارف جات إزاي. أنا عارف إن عاوزة تتحكي يا شيخ.
ربنا يرضى عنكم، ما هو ليس هناك وقت، وبعدين أنا مش أنا المفروض اللي أخذ الوقت. ده أنا عايز، هو الوقت انتهى بتاع الفقرة، لكن أنا يعني حتأل على المخرج بتاعنا ثلاث دقايق. عايز رسالة من حضراتكم، رسالة سريعة من حضرتك للأغنياء في نصف دقيقة. نقول للغني إيه في نصف دقيقة؟
أقول الغني ربك هو الغني.
نعم.
وربك هو الغني المطلق، الغني لذاته. ومعنى الغني لذاته أي الغني ولو لم يوجد خلق.
نعم.
ليس هو غني، لم يكن غنيا لأنه لإيجاد خلق أو فقراء، فهو الغني لذاته. وأنت أيها الغني مهما أتيت من أموال ومن عقارات ومن فأنت فقير لذاتك، فأنت فقير لذاتك، محتاج للغني لذاته جل وعلا. ولذلك أيها الفقير لذاته، يا من أنعم عليك الغني لذاته، انظر إلى إخوانك المسلمين،
يحس بالغلابة، يحس بالفقراء،
انظر إلى الفقير،
يحس بالمساكين،
إلى المسكين. إلى أنا كنت لسه بقول لأخويا الشيخ ودي اني اعرف احد الاحباب رايح يجيب عامل من العمال، معلش هطول معك في دقيقه واحده، عامل من العمال يحفر له شيء، ودخل عنده البيت ودخل فوجده نايم على ظهره، وهو كان قويا خير من شهرين، وبعد قصه عرف ان الروشتات جنبه تحت راسه، ويرفض ان يعلم احدا، ويرفض أن يمد يده للناس ونايم بقاله شهرين ولا يفتن له أحد. من يتفطن لهؤلاء إلا من تبه الأغنياء لمثل هؤلاء.
جزاك الله خير يا شيخ،
أسأل الله عز وجل أن يرزقنا
ربنا يرضى عنك يا شيخ. جزاك الله خير. سيدنا الحبيب، عايزين رسالة من حضرتك للآباء والأمهات وللأولاد ليصلوا بعضهم بعضا، تفضل.
بقول للأباء أولا: الله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. حافظ على أولادك، حافظ على أخلاق أولادك، حافظ على صلاة أولادك، أنت مسؤول عنهم بين يدي الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم مسؤول، كلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته. وأقول للأبناء: ادخلوا جنة البر، فإن أحب الأعمال إلى الله تعالى بعد الصلاة بر الوالدين، باب من أبواب الجنة. الإمام إياس بن معاوية القاضي المعروف لما ماتت أمه بكى بكاء شديدا، فقيل: لما تبكي؟ قال: باب من الجنة كان مفتوحا فأغلق. فأنا أقول للأبناء: إلزموا بر الآباء والأمهات، فإنه نعيم وبر وطاعة ورضوان من الله
تعالى. جزاك الله خير يا عم الشيخ سيد.
انا تخيلت الشيخ سيد يقول للابناء: ترفقوا في طلب العيديه. الله برضه
يطلبوا العيدية براحتهم.
إنما العيد هو العيدية.
صحيح صحيح.
لا شيء غير ذلك.
أنت يا شيخ نعيد علينا بقى برسالة نختم بها هذه الفقرة.
رسالتي لكل المسلمين: تمسكوا بهذا الدين العظيم، احمدوا الله جل جلاله أن أنشأكم مسلمين، اطلبوا من الله عز وجل أن يثبتكم على هذا الدين. فهذا كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الأكثر ترددا على لسانه صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. في وسط هذا الركام المليء بالفتن، أنت أحوج ما تكون أن تستمسك وتعض بنواجذك على هذا الدين، تفرح أنك تابع للنبي صلى الله عليه وسلم. يك أن تنام عن الجنة، عجبت للجنة نام طالبها، وعجبت للنار نام هاربها. عش بقلب مليء بحب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم. حب إخوانك المسلمين. الدنيا اللي الناس عمالة تتحاسد وتتكالب على هدية، دنيا فانية زائلة لا تساوي منك أصلا أن أنت تزعل من حد أو تزعل حد. عيش بين يدي الله عز وجل، إن شاء الله تعيش سعيدا وتموت حميدا.
جزاك الله خيرا.
أمين وجزاك
الشكر. عشت سعيدا ومت حميدا.
وإياكم يا شيخنا وشهيدا يا رب.
تزوجت بكرا ولا أفلت؟
لا أفلت الحمد لله.
خايف
احنا في عيد يا شيخنا.
ربنا يبارك لك في اهلك ومالك.
ربنا يبارك فيك
عشان نعرف نيجي ناكل عندك بعد كده.
يدين نفسه على الهوى. لا ينفع.
اه مش انا كنت عايز ادبسه دلوقتي.
اللهم احنا موحدين وتوفنا موحدين.
ربنا يرضى عنكم ويفرحكم
يا رب،
ويجعل هذا العيد بركه عليكم وعلى اولادكم وعلى احبابكم. اللهم امين. كنا مع انوار مشايخي وحبايبي وعلمائنا الأفاضل اللي أنا تعلمت منهم وتعلمت من صحبتهم ومن جلوسي معهم. أسأل الله أن يبارك فيهم. بتفضل بالشكر الجزيل في آخر هذه الفقرة لأحبابي فضيلة الشيخ مجدي نجاح وسيدنا فضيلة الشيخ سيد عطوة وحبيبي فضيلة الشيخ سيدنا فضيلة الشيخ وجيه الصاوي. ربنا يرضى عنكم ويبارك في عمركم. جزاك الله عن خير الجزاء. ابقوا معنا وبقيت لنا فقرة، اوعوا تروحوا في أي حتة. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. عدنا إليكم والعود أحمد إن شاء الله. وفي عيد المحبين قد عدنا إليكم بأحباب أخر. اسمحوا لي أن نرحب بضيوف هذه الفقرة الجديدة، حبيب الروح سيدنا فضيلة الشيخ بدر عثمان علي حفظه الله تعالى. مرحبا شيخ بدر، نورتنا وشرفتنا. وفضلت شيخ بدر أنا يعني كثيرا ما تعلمت منه أشياء كثيرة، تعلمنا منه الإخلاص وتعلمنا منه الصدق وعلو الهمة. ربنا ينفع به، اللهم آمين. واسمحوا لي أن أنا رحب بأخويا وحبيبي وشقيق الروح حبيبي الدكتور محمود فؤاد حفظه الله تعالى.
آمين.
مرحبا شيخ،
حبك الله،
نورت وشرفت.
ربنا يبارك في حضرتك.
اللهم امين. كل سنه وحضرتك طيب.
تصح السلامه. ربنا
طبعا يبارك. احنا مرحبين بسيدنا الشيخ وجيه من الفقره الماضيه ومنورنا ايضا الان. ربنا يحفظه. الله يبارك فيكم.
ربنا يرفع قدركم.
سيدنا الشيخ بدر، عايزين تهنئه من فضيلتك للامه ولاحبابك. اتفضل يا شيخنا.
بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن تبع هداه وبعد. تقبل الله منا ومنكم، غفر الله لنا ولكم، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال، وجعلها في موازين الحسنات يوم نلقاه. هذا هو يوم العيد، يوم يفرح فيه العاملون باجتهادهم وبنتيجة عملهم. فادعو الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال جميعا. أهنئ الأمة الإسلامية في كل بقاع الأرض، وفي مصر خاصة، وفي بلدي دير القصير بأسيوط، وفي بلد الأخرى التي يعيش فيها مشيت البكاري بالهرم، وهنيهم بهذا العيد. وأدعو الله أن يكون عيدا سعيدا على الأمة الإسلامية جميعا، وعلى هاتين البلدين خاصة ومصر عامة، وعلى أسرتي وكل معارفي.
جزاك الله خير يا شيخ، ربنا ينفع بيك. جزاك الله خير. سيدنا دكتور محمود، مع حضرتك الكاميرا، هنئ الأمة الإسلامية وأحبابك. تفضل يا شيخ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه والاه. وبعد، أيها الإخوة والأخوات، كل عام وأنتم بخير. وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العيد عيد خير ويمن وبركة على المسلمين. وأهنئ جميع المسلمين بهذا العيد، وأخص والدي الحاج فؤاد بالتهنئة، وكذلك والدي فضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب أيضا بالتهنئة. بهذا العيد، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منه سعيه إنه حميد مجيد. وأيضا أهنئ أخي الأكبر أبو نور محمد بالعيد لأنه والدي بعد والدي، وكذلك أختي الكبيرة أم محمد وسائر إخوتي وسائر أهل بلدتي تادا وكفر عسكر. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العيد عيد خير ويمن وبركة على الجميع، والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله. شيخنا في الفقرة الماضية تكلمنا عن القرآن، وأنا عايز وآخر سؤال ختمنا به مع السادة الأفاضل المشايخ أخوك مجدي نجاح الشيخ مجدي نجاح وأخوك فضلت الشيخ سيد عطوة وسيدنا الشيخ وجيه، سؤال وهو الآية اللي أثرت في حضرتك في رمضان، لو سألت سؤال ده لأخويا الدكتور محمود ماذا يقول لي؟
يعني قول الله سبحانه وتعالى يعني وبدأ له من الله ما لم يكن يحتسبه. فالآية يعني في الحقيقة يعني مرعبة وتجعل الإنسان يعد حساباته من أول وجديد. يعني هذه الآية تجعل الإنسان يفكر في كل كلمة بيقولها وفي كل فكرة بيفكرها وفي كل خاطرة تخطر بباله. الآية في الحقيقة يعني تجعل الإنسان يعيد حساباته يمكن من أول البلوغ. يا ما حاجات عملناها وإحنا في السنة، ويا ما أشياء عملناها وإحنا في مرحلة الكلية وكنا بنعتقد إنها أشياء بسيطة ويمكن تكون عند ربنا سبحانه وتعالى يعني من الكبائر. وأيضا يعني فكرنا ده بحديث أنس بن مالك حينما يعني خرج على بعض التابعين فقال إنكم تأتون بأشياء هي في أعينكم أدق من الشعر كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. إذا كان هذا الكلام يقال لأمثال سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وعكرمة وأمثال نافع مولى بن عمر وأمثال هؤلاء العباد الزهاد وأمثال الحسن البصري يقال إنكم تأتون بأشياء هي في أعينكم أدق من الشعر كنا نعدها على عهد رسول الله من الموبقات، فما بالك بزمننا هذا. فالإنسان يعني إذا عرض عمله على الكتاب والسنة يعني لا يجد له إلا رحمة الله سبحانه وتعالى متشبثا يتشبث بها وحب الصالحين.
نعم، ربنا يجعلني وإياك من عباد الصالحين.
أمين.
وأنت كذلك يا شيخ.
أمين يا
رب. ربنا يرضى عنك. سيدنا الشيخ وجيه، اديني آية، أعطيني آية أيضا هذه الآية أثرت في فضل الشيخ وجيه.
جزاك الله خير يا شيخنا. واحنا بنتعلم من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وكان يقف على الآيات ويكررها، يعني احببت جدا يعني ان اعيش مع قول الله عز وجل ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به.
نعم،
لان الحاجات دي كترت قوي الكثير جدا جدا، صار الان هم مش قادر اشيل، مش قادر اشيل الاعباء الحياة، مش قادر اشيل هموم المستقبل، المستقبل اللي هو القبر، المستقبل اللي هو ساعة موتي هتبقى ازاي، المستقبل اللي هم ولادي دولا يا ترى الى الهداية ولا الى فين يا رب، المستقبل ده اللي هو هبقى شكل ايه يوم القيامة، المستقبل ده اللي هو جنتي وناري، هموم. فساعتها ما لقيش الا ربنا سبحانه وتعالى.
سبحانه وتعالى
ساعتها لقيت الآية دي، ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به.
نعم،
كنت محتاج اني اكررها مرة واثنين بعدد الهموم اللي هي مش هتتعد. ففهمت ساعتها بقى ليه كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقف على هذه الايات ويكررها ويرددها. عرفت ليه السلف الصالح كان يعيش ليلة كاملة مع اية بمثل هذا المعنى.
جزاك الله خير. سيدنا الشيخ بدر، اية اثرت في قلب اخويا الحبيب الشيخ بدر.
هي بصراحة مجموعة مع بعضها يعني اثرت فيا و أثرت تقريبا في أي حد ممكن يسمعها ويتفكر فيها. وهي آية بتحث الإنسان أنه ما يفكرش أبدا أن يعمل معصية ولا يبيت أبدا النية أن يقصر في طاعة.
ما شاء الله.
في سياق الكلام عن قصة قوم لوط مخالف سبحانه وتعالى وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. خلاص الأمر قضي، دول مش يصبح عليهم الصبح، دول خلاص آخر ليلة اليوم في الحياة هذه الليلة. ومع ذلك بعدها بوقت قصير يأتي هؤلاء القوم إلى سيدنا لوط عليه السلام ويهددوه قالوا أولم ننهك عن العالمين، يعني في قمة الجبروت وقمة التكبر والحرص على فعل المعصية، وهما خلاص مكتوب عند الله سبحانه وتعالى أن هؤلاء الصباح مش موجودين. وكم من إنسان في هذه الدنيا مبيت بالليل أنه هو هيقوم الصبح يعمل معصية الفوانية، هو أصلا مكتوب في كتاب الله سبحانه وتعالى أن ده آخر الليلة لي هي هذه الليلة. وكم من إنسان مبيت أنه هو هيقوم الصبح مش هيصلي صلاة الفجر، ظبط المنبه بتاعه ولا ميعاد الشغل، صلاة الفجر الساعة 3 وظبط على الساعة 6، هو مبيت النية دي وهو أصلا مكتوب له أن آخر الليلة لي هي دي. فالإنسان لو تفكر في هذه الآية ما يبيتش أبدا أنه هو يقصر في طاعة تاني يوم، ولا يبيت أبدا أنه هيعمل معصية تاني يوم.
أحسنت يا شيخ، ربنا يبارك في عمرك. ما شاء الله ما شاء الله، اللهم آمين، ربنا يتقبل منك يا رب. عايزين رسالة من حضرتك يا سيدنا سريعة. هذه رسالة نوجهها إلى رجال الأعمال الموجودين في الأمة، عايزينهم ياخدوا بالهم من الناس الغلابة الفقراء.
ده عشان الدكتور محمود رجل أعمال مثلا يعني.
عشان هو أحسن واحد يكلم رجال الأعمال دلوقتي غير تقديم. أصل إحنا عاملين يا شيخنا، إحنا عاملين مشاريع ربانية في بعد العيد خلال الأربعة أيام دول.
نعم يا شيخ.
فسبحان الله وإحنا بنرتب هذه المشاريع، فأخوك الدكتور محمود اختار مشروع إيه؟
نعم.
مشروع الصدقة.
الله.
قال لي سيبنا أنا بقى إيه؟
أحسن وفريق.
عشان كده أنا خصصته الآن بهذه الرسالة. تفضل يا سيدي.
يعني أنا كنت والله يعني أنا هحكي لهم قصة.
أي تفضل.
يعني هحكي لهم قصة واحد. هذا الرجل كان رجل أعمال وكان ليه شريكه، وبعدين شريكه مات فجأة. يعني مات فجأة. فجالهم تاجر ثالث كان برضو على علاقة تجارية معهم، فقال له إن شريكك اللي توفي الحاج فلان كان واخد مني البضاعة ب 300,000 جنيه، فتعال معايا الأهل الميت عشان خاطر يعني
عشان نقول للأهل الميت
شاهد يعني إن أنت خدت الحاجة ديت وكده، إن هو خد منه الحاجة. فراح فعلا لأولاده فشاهد عنده إن هو كان في عنده واخد منه بضاعة تجارية ب 300,000 جنيه، وبعدين في العرف التجاري أحيانا بيقتضي إن ما يبقاش في توثيق وما إلى ذلك يعني. فأولاده قالوا طبعا معهوش شيك ولا معاه ورقة ولا وصل أمانة، خلاص كده مش حاجة عندنا. وبعدين ابنه أصر له كده، قال له الحاج أصلا كل اللي سايبه بتاع 500-600,000، فيعني
هنديك 300
احنا ايه بقى على فايه، خده واتكل على الله. ففعلا بيقول الراجل خلاص وترك امره الى الله وضاعوا عليه 300,000. وانا عمال افكر في صديقي اللي هو دلوقتي في تربيته، وكان لسه من يومين ثلاثه معايا بناكل ونشرب مع بعض، بيقول قعدت 48 ساعة افكر صورته لا تفرق،
ما بينامش حامل هم الدين بتاع صاحبه.
فجي بعدها بيقول غلبتني عيني يعني من كتر التفكير والسهر، فوجدت صديقي يعني جاءه في المنام وهو يبتسم إليه تبسم المستجدي، يعني انت بقى هتسيبني؟ بيقول فقمت وخدت قرار ان انا بيع كل املاكي عشان اسدد الدين. فعلا راح عرض دكانه وعرض البضاعة بتاعته وجابت 450,000، قام جاي مد الراجل 300,000 وبقى معاه 150,000
وسدد دين صاحبي
اللي ولاده
مرضيوش
انهم سددوه. فبعد فترة صاحب الدائن اللي هو صاحب المال عرف ان هذا الرجل باع ما يملك من اجله، فقال لا طب وانا يعني ما ساهمش انا ليه؟ وقال له انا عرفت كذا كذا وتفضل 100,000 مساهمة ونشيلها مع بعض يعني. فاداله 100,000. وبقى الرجل ده هو ما يجلس مجلس من المجالس إلا ويحدثهم بقصة هذا التاجر الذي باع كل ما يملك من يعني من مخازن وبضائع حتى يقضي دين صاحبه. فواحد قال له طب ما جيب رقم تليفونه بقى، فقام جاي متصل بيه قال له حاجة أنا عندي مخزنين كده فاضيين وما لهمش لازمة، ما تيجي كده إن ننظفهم كده وتفتح كده وتبدأ حياتك من أول وجديد، ويا عم مش عاوز منك إيجار خالص دلوقتي.
سبحان الله.
بيقول خدت معايا عمال ورحنا نظفناه، يا دوب فرغنا من التنظيف ببص لقيت عربية جاية وطالب في السنة وكده نازل بيقول أنا ابن الحاج فلان، وبيقول لك البضاعة هي وبنص الثمن.
حاج فلان ده بقى راجل تاجر بقى،
راجل تاجر سمع برضه
كبير
وعرف قصته
بهذه الحركة من الرجل الصالح،
هذا
الفعل الطيب.
قام جاي قال له وادي البضاعة وبنص الثمن وبراحتك خالص وبالله عليك ما تخلص عندك أي بضاعة لما تجيب. وبيقول وانهالت علي الدنيا كل ما بضاعة تخلص ألاقيها جاية من قبل ما أطلب.
سبحان الله.
بيقول أنا أكلمكم الآن وزكاة مالي 3 مليون.
ده زكاة ماله.
زكاة ماله. إذا طب أنا 40 على طول يبقى كده زكاة، يبقى كده ما يملك 120
مليون.
باع 400 باع 300
مليون.
ربنا جعل زكاة ماله 3 مليون
يا.
يعني وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وخير الرازقين.
فياك
تظن أن أي صدقة أنت تتصدق بها على أحد من المسلمين هي لك قبل أن تكون له، وستقع في يدك وفي يد أولادك وفي يد ذريتك قبل أن تكون له.
ما شاء الله ما شاء
الله. شوف حكاية
الأولياء دي من بقى اللي جبها
أيوة عشان الملك
من اللي جبها بقى غير الصالحين.
أنا خايف برضه يكون هو الشريك.
ربنا يرضى عنكم. طب يعني هنقول للراجل الراجل الاعمال ده نقول له ايه؟ نقول له خاف على نفسك ان ولادك بعد لما انت تموت ما يسدوش عنك اي حاجه.
ايوه والله.
ما يتصدقوش عنك باي شيء. ما يطلعوش اي شيء من المال ده. فطلع من دلوقتي للناس الغلابه الفقراء.
يعني احدهم طرق الباب فعلى طرق الباب على رجل فقال يا ابني انا لي دين عند والدك.
سبحان الله.
فقفل في وش الباب وقال له روح خده منه في التربه.
لا حول ولا قوه الا بالله.
خدوا منه هناك انا ما ليش دعوه. مقفل باب وش.
لا حول ولا قوه.
فسبحان الله العظيم. فالانسان قبل ان يدركه الموت وقل ربي اخرني الى اجل قريب لايه
فاصدق.
فاصدق.
نعم.
سبحان العلماء بيقولوا ان هو ما قالش فاصدق. ما قالش فاعتمر. انما قال فاصدق. قالوا لان الميت لما راى في قبره من ثواب الصدقه تمنى ان يعود الى الدنيا لكي يتصدق فقط.
ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله.
فاصدق واكم من الصدقه.
ربنا يرضى عنك يا سيدنا. وبارك في عمرك وتعلمنا دايما كده.
الله يخليك.
جزاك الله خير.
تمزيتك
يا الله يحفظك. العفو. انت استاذنا فضيله شيخ وجيه. عايزين من حضرتك كلمه تلمس بها قلوب هؤلاء المكلومين، ناس الفقراء البسطاء اللي ما لقاش النهارده عشان يجيب هدوم للعيد، او راح يجيب هدوم العيد مضطر بالقسط وبالدين علشان خاطر يراضي ولاده.
نعم.
ولم يكن معه مال.
نعم.
عايزين ندخل برساله مختصره السرور على قلب هؤلاء. اتفضل يا شيخ.
هؤلاء يعني اقول لهم افرحوا بالله سبحانه وتعالى، افرحوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في مشهد جميل منه صلى الله عليه وسلم دايما الواحد يشوفه.
نعم.
هو يقول ابغوني ضعفاءكم فإنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش مجلسه القريب منه أكابر الناس وعالية القوم الوزراء والرؤساء والمدراء و إنما كان صلى الله عليه وسلم يحب الناس الغلابة. صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
لما ماتت المرأة التي تقم المسجد حتى سيدنا أبو هريرة لما جه يروي الحديث قال كان إنسانا أسود يقوم المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يسميه، ما قالش كان رجل أو امرأة. شوف ده كان شأن هذا الإنسان عند أبو هريرة أنه حتى لم يسميه، إنما لما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل آذنتموني وغضب صلى الله عليه وسلم وذهب إلى قبرها وصلى عليها صلى الله عليه وسلم. اوعى تظن أن قلة المال قلة شأن لك، بل بالعكس والله عمر الفلوس ما رفعت حد، عمر المناصب ما رفعت حد. انا اقسم لك بالله كتير جدا جدا من الناس الاغنياء بيحسدوك على الضحكه اللي انت بتضحكها.
صحيح.
كتير جدا من الناس الاغنياء بيحسدوك على الفرحه اللي انت فرحانها. كتير جدا من الناس الاغنياء نفسه يعيش اللحظات دي. كان فيها يعني واحد من احبابنا اصحاب الاموال كنا في احدى رمضانات وكان داعينا على الفطار.
نعم.
هو كان في مشكله مع زوجته، وزوجته واخده الاولاد منه، وهو تزوج وما رزقش اولاد، وهي زوجته تزوجت ورزقت اولاد تانيين. يعني انت لا تتخيل في هذا اليوم حصل مشهد انا لا انساه ابدا. الكلام ده حصل تقريبا بقاله 15 سنه، بس انا دايما بفتكر الكلام ده بالذات مع رمضان. لقيت والده الاخ ده بتتصل بتقول لي الحق فلان بيموت. ليه ده كله؟ انا كنت رحت عنده في الشغل شغال معاه ناس يعني هم شغالين الحديد مخليهم يعني ايه هياكل سوداء.
سبحان الله.
يعني حاجة يعني تزدريها ويعني تخيل واحد من الناس اللي شغالين معاه دولا جه ساعة المغرب ماشي هو بيحكي لي بقى المشهد كده بالظبط، بيقول لي راكب العجلة بتاعته اللي هي أصلا ما تتركبش وعمال بالعافية كده بيبدل بالعافية ومعلق كيس فول بنص جنيه في جدون العجلة وابنه عمال يجري وراه. قلت له طب أنت زعلت ليه؟ قال لي زعلت ليه؟ ياخد كل اللي عندي ويديني العجله وابنه ده.
سبحان الله سبحان الله العظيم.
والله ياخد كل اللي عندي وكل اللي عندي ده
عايز العجله وكيس الفول والولد اللي ورا
هو عاوز الولد اللي ورا ده. فهو شوف انسان ده بقول لك يعني مما تحقرون زي ما كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول مما تحقرون. اوعى تظن ان انت فقير. مين اللي قال ان انت فقير؟ انت غني بالله جل جلاله.
نسأل الله أن يبارك في أولادنا وأن يرزق كل محروم.
آمين.
آمين.
فالإنسان يحمد ربنا سبحانه وتعالى أولا وأخيرا، لأن إحنا أكبر أزمة بنعيشها في المجتمع أزمة قلة الحمد. المجتمع اللي دلوقتي مليان تطافن بسبب الحسد، بسبب الحقد، بسبب السحر، بسبب الكراهية، بسبب أخ بيشتكي أخوه، أب بيتبرأ من ابنه، ده كله بسبب قلة الحمد. خليك أنت ممن قال الله عز وجل فيهم وقليل من عبادي الشكور.
جزاك الله خير. سيدنا الشيخ بدر، موقف فرح حضرتك في العيد؟
موقف فرحني في العيد،
قصة حصلت لحد من حبايبك مثلا؟
لازم في العيد،
في العيد أو في غيره، تفضل.
هو كان من المواقف الطريفة في غير العيد، هو كان بيعتبر بالنسبة لنا العيد.
نعم.
كان عندنا لقاء هنا في اكتوبر مع بعض زمايلي من ايام الكليه، بنتجمع كل فتره كده عند حد نطمن على بعض ونشوف اخبارنا ايه، عشان ما تنقطعش العلاقه بينا. فكنت جاي مع ثلاثه اصدقاء تانيين.
نعم.
ووصلنا اكتوبر تقريبا على الساعه 4، الساعه 4 يعني الاذان اذن والناس كمان خلصت الصلاه، فهم طبعا مش ملتحين ولا حاجه، ناس عاديه جدا.
الفجر ولا العصر؟
العصر.
العصر.
العصر. فقلت لهم
الشيخ محمد عمل معنا النهارده كده، جمعنا في اكتوبر.
نعم. فقلت لهم انا اعرف مسجد بيأخر الصلاه شويه، فممكن ايه نروح نصلي فيه كده وهنلحقهم ان شاء الله. فقالوا خلاص ماشي. فدخلنا طبعا المسجد على الساعه 4:10، يعني عدى تقريبا فوق ال 40 دقيقه على اذان العصر. قلت لهم متوقعين داخلين هنلاقي ناس بتصلي واحنا نصلي معاهم. فوجدنا الناس لسه قاعده، اللي بيقرا في المصحف، اللي بيصلي السنه. فدخلنا وزمايلي دول صلوا السنه، انا عارف المسجد وعارف اللي فيه. فدخلنا وصلينا صلاه السنه وقعدنا عادي جدا. قعدت وفتحت المصحف ده تقرا فيه، وهم قاعدين يبصوا لبعض، ده داخل على 50 دقيقه والناس لسه ما صليتش، هو في ايه اللي بيحصل؟ ايه
امال لما تصلوا هتعملوا ايه؟
لسه بقى شويه كده. واقاموا الصلاه ودخل الامام. فوق ان الامام مين؟ فضيله الوالد الشيخ محمد حسين يعقوب حفظه الله. طبعا دي بالنسبه لهم كانت مفاجاه كبيره، الراجل بيشوفوا التلفزيون ما شافوش قبل كده على الحقيقه تقريبا. لو كمان الشيخ صلى بيهم الصلاه المعهوده، صلاه الربانيين.
نعم.
اه نعم، صلاه الربانيين
التي ينبغي ان تصلى.
نعم. هم لم يصلوها قبل ذلك. فصلوا بعد ما صلوا الشيخ سلم علينا وسلم عليهم. فكان انا فرحت ان هم فرحوا ان هم التقوا بالشيخ وشافوا الشيخ، كان بالنسبه لهم مفاجأة، وخرجوا مصرين رايح مش عارف هو يصلي فين ولا يصلي مع مين ولا ازاي، وفجأة يجد هذه الهدية. انا معتبرها هدية بالنسبة لهم.
صحيح، زي ما انتم كده هدية لنا والمشاهدين الذين ان شاء الله ربنا يرضى عنكم ويبارك في عمركم ويتقبل سعيكم ويبارك عملكم. اللهم امين. شيخنا، مدار القبول يا شيخ بدر على ماذا؟
على ده،
على القلب.
نعم، على القلب.
طيب ازاي احس ان انا قبلت وطلعت من رمضان بعد الثلاثين يوم دول مستشعر ريح القبول؟
والله أعلم، هذا يظهر مع أول يوم في العيد.
نعم.
فإذا وجد الإنسان من نفسه أنه يحافظ على الطاعة مثلما كان في رمضان، وجد نفس الحلاوة بتاعت الطاعة في رمضان حتى ولو أقل منها بقليل.
نعم.
فهذا الإنسان قبل عمله. اللي قالوا من علامة القبول بعد رمضان أن يحافظ الإنسان على العمل الذي كان في رمضان. صحيح. لكن الإنسان وللأسف هذا الأمر نجدوه في المجتمع عامة، وعند كمان عند بعض الملتزمين، أن بيحصل هبوط مفاجئ في العبادة بعد رمضان. مش بعد رمضان، هبوط مفاجئ في العبادة مع أول ليلة من ليالي العيد. يعني خلاص الأخ ممكن يكون أخ معتكف وخارج من الاعتكاف قعد 10 أيام مع الله سبحانه وتعالى فقط، مقطع عن الدنيا، ومجرد ما خرج الدنيا كلها انفتحت عليه مرة واحدة، ما يلحقش يظبط نفسه أو يعدل نفسه على نفس الاتجاه اللي كان ماشي فيه. لا، نجد أن بعض الناس كان بيقوم الليل في العشر الأواخر وعبادة جامدة، تجد أنه خرج المعتكف نام عن صلاة الفجر يدوب.
طب ده نام عن صلاة الفجر، ده فطور ولا انتكاسة يا شيخنا؟
والله ما ينفعش تكون فطور مع أول ليلة في العيد، لأنه افترض أنه يعني حتى إحنا لو عندنا عربية ومشي على سرعة 120 ما ينفعش وقف على صفر.
لا
لازم حتى لو حاول افعل على صفر هتنقلب بيه. فلازم بيقف تدريجي. فهو حتى لو يحصل عنده فطور بعد رمضان، ده مش فطور. فطور يبقى هيقصر في اول يوم مثلا، مش مع اول فريضه هيرجع بالشكل اللي احنا شايفينه ده.
نعم.
فده مش فطور، ده انتكاسه، تبقى انتكاسه رهيبه. ومعنى كده ان كان في خلل في العباده اللي كان بيأديها، اما ما كانش كان بيأدي العباده مظبوط، او ان هو كان فاقد للاخلاص. ممكن يؤدي العباده بشكل كويس لكن هو بيصلي في قيام الليل وعامل حساب انه يخرج من المعتكف يقول للناس يا سلام ده كان اعتكاف زي الفل ما شاء الله، واعتكفنا وصلينا وعملنا. مجرد ان هو صلى بهذه النيه قد تفسد صلاته. وبالتالي فقد الإخلاص اللي هو شرط من شروط القبول، فلم يثمر أو لم تثمر هذه العبادة في قلبه الأثر المرجو الذي من خلاله يستطيع أن يسير في طريقه إلى الله بعد رمضان.
من وجهة نظر أخويا الحبيب فضيلة الشيخ بدر، يعمل إيه علشان يثبت بعد رمضان أو علشان يتدارك نفسه في هذه الانتكاسة أو هذا الفطور؟ اديني حتى خطوة أو اتنين بس يا شيخنا
بعد رمضان.
بعد رمضان
أو أول شيء أنه يتوب الله سبحانه وتعالى من أي خلل كان في العبادة. خلل كان في هيئة العبادة أو في الطريقة بتاعتها أو في قلبه أثناء فعل العبادة كرياء أو غيره. أول شيء يتوب الله سبحانه وتعالى، سواء كان هو عارف الخلل ده ومحدده، يقول يا رب أنا تبت من الخلل الفلاني، أو يا رب أنا تبت من خلل، أنا في خلل بس أنا مش قادر أقف عليه، يا رب وقفنا على الخلل دوت، يا رب أنا تايب منه أيا كان هو الخلل. فأول شيء هو يتوب من الخلل الموجود، لأنه ولا يمكن ينتكس أو يعود إلى مكان عليه قبل رمضان إلا إذا كان في خلل. كنا نعرف الخلل أو ما عرفوش شيء عائد لهو، فالأول يتوب الله سبحانه وتعالى،
هو أدرب نفسه يعني،
هو أدرب نفسه. وحتى لو مش في ناس تبقى عارف ان في خلل لكن الخلل فينا ومش قادر يحط ايده عليه، لكن ربنا سبحانه وتعالى عارف فين الخلل
ما شاء الله،
فيلجا للعارف يقول يا رب انا تهت من الخلل، في خلل هو اللي خلاني رجعت تاني اللي كنت عليه، سواء كنت بدخن، سواء كنت بشوف حاجات مش كويسه على الانترنت، او بشوف بتفرج على مسلسلات او افلام او اشياء مش كويسه على التلفزيون، يا رب انت عارف في خلل، انت عارف الخلل انا مش عارف، يا رب ساعدني ان انا اتدارك الخلل ده، يا رب اعالج الخلل ده، يتوب من الخلل اولا، وبعد ذلك يشوف هو كان بيعمل ايه في رمضان ويعود لما كان عليه. كان بيمسك المصحف في رمضان لمدة ساعة، خلاص يرجع تاني. ال 24 ساعة اللي في رمضان هي ال 24 ساعة اللي بعد رمضان.
شوية ساعة يا شيخنا في رمضان. شوية ساعة.
في حد يمسك المصحف ساعة بس؟ بقول فرض.
يعني معقول في حد كان في رمضان يمسك المصحف ساعة بس؟ ساعة واحدة؟
في.
معقول؟
في بيمسك ساعة، في يمسك نص.
يعني ما... كمان؟
في نعم موجودين، وحضرتك عارف ان في ما بيمسكش اصلا. صح، فانا بقول اللي كان بيمسك ساعه، طب كان بيمسك ساعتين، يمسك بعد رمضان زي ما كان في رمضان. كان متعود ان هو لما بيسمع الاذان بيجي متحرك بسرعه يتوضى ويروح المسجد، ففي طبعا اللي كان متعود اصلا الاذان ياذن عليه في المسجد، طيب دلوقتي كان بيأذن عليه الاذان في المسجد، هو دلوقتي بيأذن عليه الاذان وهو لسه نايم في البيت. طب ايه اللي حصل؟ هو انت اللي كنت بتروح له بدري في رمضان مش هو نفسه اللي انت رايح له بعد رمضان؟
صحيح.
هو فكر في هذا الامر وعد سريعا لما كنت عليه في رمضان.
أحسنت يا شيخ، ربنا يبارك في عمرك. هل توافق سيدنا الشيخ بدر في أن السر في القلب؟
أكيد
سر القبول في القلب،
في الإخلاص.
الإخلاص، والإخلاص محله
القلب.
قالوا أن الإخلاص هو مسك القلب.
الله،
فأنا عايزك أنت بقى تدوقنا الإخلاص بقى، يعني أنت دقت الإخلاص فسمعنا.
لا ما دقتش الإخلاص.
الراجل ده يخلص ويكمل إخلاص بعد 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 رمضان وبعد العيد إزاي؟ هو دلوقتي الشيطان عمالة تتهافت عليه، هو كان قاعد في المسجد وكان معتكف في المسجد وقافل على قلبه وحارس نفسه، طلع بقى للدنيا بقى وبقى يسمع السب ويسمع الشتم ويسمع التشنيع ويسمع كلام الناس ويختلط ونفسه الأمارة بالسوء وشياطين الإنس والجن، كيف ينجو وسط كل هذا
وكيف يستحضر الإخلاص؟
سؤال
جميل ما شاء الله. احنا مولانا فكرة الحلقة حضرتك معك أخبرتني ان احنا نعمل مشاريع،
المشاريع دي سنعيش في هذه المشاريع
إن شاء الله بعد ذلك
بكرة وبعده وبعده في نفس هذا الموعد، وبنقول ونأكد للسادة المشاهدين في نفس الميعاد ده حيلاقونا قاعدين كل يوم مشروعين. فاديني بس جواب في الإخلاص.
فهو حضرتك من المشاريع اللي احنا المفروض نتك على ان احنا في رمضان عملنا بيئة إيمانية. فانا احاول ان انا ازرع هذه البيئة الإيمانية طول السنة. المسجد اللي انا كنت المسجد اللي كنت انا مثلا حبه وبعتكف فيه وكنت بتابع الامام معاه، احاول الزم مثل هذا المسجد. المصلين اللي كنت بستريح معاهم وبحس معاهم بالخشوع احاول بقى اصاحب عليهم ونبقى اخوات وحبايب ونتعاون مع بعض في الطاعه. يبقى مساله ان انا ازرع بيئه ايمانيه تساعدنا على طاعه الله سبحانه وتعالى. من الأشياء التي تجعل الإنسان يحافظ على الإخلاص صحبة المخلصين. صحبة المخلصين تساعد على الإخلاص، وصحبة المرائين اللي كل همهم الكلام في الدنيا والكلام في المال والكلام في الشهوات والكلام في النساء والمسلسلات والأفلام هتخلينا كده. فده أمر مهم جدا، مسألة صحبة المخلصين. الإخلاص متعلم ويكتسب.
يا سلام.
هو صعب بس مش مستحيل.
الله.
والصحابة تعلموا الإخلاص من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن نتعلم الإخلاص ممن تعلم الإخلاص من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصحبة العلماء الذين يتكلمون في الإخلاص. تاني حاجة ودي من أهم الأمور التي تجعل الإنسان يحافظ على الإخلاص، الدعاء.
دعاء.
الدعاء.
طيب دينا بقى حتى في الدعاء سطر كده في الدعاء
يعني ندعو الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الجوامع من الدعاء والدعاء هو العبادة، وتعلمنا في رمضان ان احنا ندعو الله سبحانه وتعالى عند الافطار وعند السحور وعند السحور وعند الثلث الاخير من الليل في مواطن الدعاء، نحن ندعو الله سبحانه وتعالى بان يرزقنا الاخلاص وان يرزقنا القبول وان يتقبل منا
يا رب اللهم.
وكان من الادعاء القرآنية ربنا تقبل منا انك انت
السميع
العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذرياتنا امة مسلمة لك وارنا مناسكنا وتب علينا انك انت
التواب.
فالانسان يدعو الله سبحانه وتعالى بان يرزق أو الإخلاص، لأن الله سبحانه وتعالى لو لم يقذف الإخلاص في قلبي لما رزقه أبدا.
طيب أنا أعرف إزاي أشم ريحة القبول بيتشم؟
طبعا سيدنا يعقوب لما فصلت العير من مصر، ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجده
ريح يوسف،
ريح يوسف. فالإخلاص بيشم،
نعم
الإخلاص بيشم والقبول بيشم، والله سبحانه وتعالى له رسائل لعباده الصالحين يبشرهم.
يعني في رسائل للقبول،
في رسائل للقبول.
طب اديني رسالة كده عشان نختم.
انشرح الصدر،
انشرح الصدر،
انشرح الصدر. من أكبر أستاذنا أستاذ الشيخ بدر قال لنا إن من علامات القبول دوام العمل،
يا سلام،
وزيادة الطاعة. أيضا من علامات القبول انشراح الصدر والفرح بالطاعة، قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. فالإنسان إذا دخل صلاته ووجد صدره منشرحا بعد هذه الصلاة فهذه علامة جميلة جدا من علامات قبول العمل.
وأنا قد انشرح صدري بكلامك وبكلام إخواننا الحبايب وبرؤيتكم في هذه الليلة المباركة. ربنا يجعل لياليكم كلها مباركة، اللهم آمين. وهما هو عمال يزن علي بيقول لي خلاص خلصنا الحلقة من ربع ساعة، لكن أنا برضو حريص إن احنا نختم بنصف دقيقة للسادة المشاهدين في رسالة نص دقيقة.
نعم
نص دقيقة رسالة لأحبابك. باقة ورد اديها لمين؟
باقة ورد اديها لوالدي الحاج فؤاد،
ربنا يبارك فيك.
ربنا يبارك فيك ويعني يسترك في الدنيا والآخرة،
اللهم
ويرزقك حسن الخاتمة، ويرزقني أنا وإياك عمرة ثم عمرة ثم عمرة ثم حج،
ثلاثة عمرة بعدين حج
ما
شاء الله.
آمين يا رب. سيدنا مع بعض
دايما، ربنا يرضى عنك وبارك في عمرك. سيدنا الشيخ وجيه باقة ورد لحبايبك ان شاء الله، تفضل يا شباب.
باقة ورد لكل اخواننا الاحباب اللي اجتمعوا في بيوت الله عز وجل، اجتمعوا في محبة دين ربنا سبحانه وتعالى. دوموا على طاعتكم، دوموا على عبادتكم، انتم لا تدرون متى ينقضي العمر، وخليكم فاكرين وان عسى ان يكون قد اقترب اجلهم. بهني والدي، بهني اهلي محمد وعبد الله وحمزة، بهني كل اخوان الربانيين من اول سيدنا الشيخ يعقوب، سيدنا الشيخ حسن ومشايخنا، رأسا لكل إخواننا في كل مكان، بأن قناة الرحمة والإخوة العاملين فيها، أصحاب الجهد الرائع النبيل اللي فرحونا في رمضان، وكان خريطة هادفة ونافعة ورائعة جدا جدا، نسأل الله تعالى أنهم يكونوا دائما في ازدياد
يا رب، اللهم أمين. جزاك الله خير. سيدنا الشيخ بدر مع حضرتك وردتين، شوف بقى
يعني كله باخة.
لا ما هي لسه مع حضرتك وردتين ومعك باقة، تدي الوردتين دول لمين وتدي الباقه دي لمين؟
اكيد الوردتين مرضش بدر،
اتفضل.
واحده ليا واحده للشيخ محمود.
اتفضل يا شيخ
محمد،
اتفضل ربنا يرضى عنك.
اتفضل يا شيخ.
طب انا هنعتبر ان انا هدخل الوردتين معايا في الباقه، الباقه كبيره شويه
ان شاء الله.
انا اهدي الباقه دي لاسرتي، واسرتي يعني مش اسره عاديه، اسره كبيره شويه براسها والدي الحاج عثمان ربنا يبارك فيه، ووالدتي، وبعد كده بقى عندي اخويا الوحيد اللي خرجت بيه من الدنيا دي، هو الاخ الشقيق حرب ربنا يبارك فيه، واسرتي بقى الاصغر منها اللي هي زوجتي واولادي الاربعه اسماعيل عمير وسيد وديم. مع الاسره برضو ديت اسره تانية مهمه جدا في حياتي، يراس هذه الاسره فضيله الشيخ الوالد الشيخ محمد السنة يعقوب بارك الله له، وبقيه الاسره هي المدرسه الربانيه بشيوخها بتلامذتها.
جزاك
الله البخه خلصت.
والله جزاك الله خير، شكر الله لك، احبك في الله. في نهاية هذه الحلقة المباركة كان من السعادة لي بمكان أن أجالس هؤلاء العلماء الأفاضل الأكارم المشايخ الأكابر، حبيبي الروح فضيلة الشيخ الدكتور محمود فؤاد حفظ الله تعالى، وحبيبي فضيلة الشيخ وجيه الصاوي حفظ الله تعالى، وحبيبي سيدنا فضيلة الشيخ بدر عثمان علي حفظهم الله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا العيد بركة علينا وعليكم وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يبارك في أبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا وأحبابنا، وأن يجعلنا من عتقائه من النار. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن مسواك، يا واسع المغفرة. اللهم بارك في كل أحبابنا. الحمد لله الذي جمعنا على محبة سيد البشر، ونفعنا بحديثي وهدي الذي حسن منه المبتدأ وطاب منه الخبر. أحبكم في الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمتم في أمان الله.